بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما المحل فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين. أما المحل يعني محل الزواج المنقطع، يعني من هي المرأة التي يجوز الزواج بها زواجا منقطعا، ومن هو الزوج أو الرجل الذي يجوز للمرأة المؤمنة أن تتزوج به زواجا منقطعا. يقول: أما بالنسبة إلى المرأة فلا بد أن تكون إما مسلمة، طبعا مسلمة يعني التي تشهد الشهادتين ولم يحكم عليها بكفر بأن كانت من إحدى الفرق التي حكم بخروجها من الإسلام، مثل مثلا النواصب والخوارج والغلاة، هؤلاء خارجون عن الإسلام. يقول: من عدا هؤلاء طبعا يحكم بإسلامهم، فيجوز الزواج من المرأة المسلمة زواجا منقطعا أو كتابية. كتابية كاليهودية والنصرانية مسلم، لكن الكلام في المجوسية، هل المجوسية كتابية أم لا؟ هذا مر علينا فيما سبق، وقلنا أن هناك قولين في المسألة، فبعضهم يقول طبعا على حسب بعض الروايات أن المجوسية كتابية، لأنه كان هناك عند المجوس كان لديهم نبي فقتلوه وكتاب فأحرقوه، والقول الآخر أنه لا، فقط اليهود والنصارى هم أهل الكتاب. يقول: بالنسبة إلى التمتع بالمجوسية يجوز على أشهر الروايتين، باعتبار أنه ورد بعض الروايات المجوزة وبعض الروايات المانعة، الأشهر هو الروايات المجوزة، وهذه مروية في الجواهر في الوسائل المجلد 14 صفحة 461. من ضمنها رواية إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية، قال: لا أرى بذلك بأسا. قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا. لكن هذه رواية مضمرة، لاحظوا، عن فلان قال سألته، سأل من؟ ما في تصريح أنه سأل الإمام، سألته، فهذا ما في دلالة، فلذلك هذه رواية قد لا يعمل بها. أيضا في رواية أخرى التي هي الرواية التي هي مجوزة عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس. فقلت: فمجوسية؟ قال: لا بأس به، يعني متعة، عن الزواج بها متعة. وأيضا في رواية منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية. هنا بالنسبة إلى الشيخ الطوسي رحمه الله جمع بين هذه الروايات، بأن الروايات الناهية عن الزواج أو التمتع بالمجوسية محمول على الكراهة، في غير حال الضرورة تحمل على الكراهة. يقول: وإذا تزوجها، تزوج الكتابية أو النصرانية أو المجوسية، قال: ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات، مثل أكل لحم الخنزير مثلا، طبعا لأن هذا يؤثر في الاستمتاع، فله حق أن يمنعها. وأما المسلمة فلا تتمتع إلا بالمسلم خاصة، ولا يجوز لها أن تتمتع بالكتاب. أما بالنسبة إلى المرأة غير الكتابية وغير النصرانية وغير المجوسية فلا يجوز التمتع بها. قال ولا يجوز بالوثنية، الوثنية لا يجوز التمتع بها. كذلك بالنسبة إلى المسلمات يعني اللاتي يشهدن الشهادتين لكن حكم بخروجهن عن الإسلام كالنواصب والغلاة والخوارج. لذلك يقول عليكم السلام صبحكم الله. لذلك يقول قال ولا الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج. يعني مر علينا فيما سبق أن الناصبي هو الذي يعلن بعداوة أهل البيت، وأما من يبغض أهل البيت ولا يعلن به فلا يعد ناصبيا. فهؤلاء الذين هم وإن تسموا بالإسلام لكنهم خارجون عن الإسلام. أيضا بالنسبة إلى الزواج المنقطع تجري فيه بعض الأحكام، مثلا التي مرت علينا في الزواج الدائم، فلا يجوز له أن يجمع بين الأختين، ولا يجوز له أن يتزوج أو يجمع بين المرأة وبين عمتها أو خالتها، أو بين الخالة وبنت أخيها، أو وبنت أختها، المرأة وبين بنت أخيها أو بينها وبين بنت أختها إلا بإذنها. كذلك لا يجوز له أن يجمع بين الحرة والأمة إلا برضا الحرة، ولا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها، بإذن الحرة، ولو فعل بدون الإذن كان العقد باطلا كما مر في الدائم. وكذا لا يدخل عليها بنت أختها، يعني يجمع بين المرأة وبين خالتها، ولا بنت أخيها، بين المرأة وبين عمتها، إلا مع إذنها إذا كانت السابقة هي العمة أو السابقة هي الخالة، لابد أن تأذن العمة أو الخالة. أما إذا السابقة هي بنت الأخت أو بنت الأخ فيجوز له أن يجمع بدون إذن بنت الأخ أو بنت الأخت، ولو فعل بدون الإذن كان العقد باطلا. ويستحب أن تكون المرأة التي يستمتع بها مؤمنة عفيفة، يعني لا تكون مخالفة ولا تكون مثلا زانية. وورد في بعض الروايات عن الرضا عليه السلام أنه قال المؤمنة أحب إلي. وقال الصادق عليه السلام لما سأله محمد بن الفضيل عن المتعة قال نعم إذا كانت عارفة، يعني تزوج إذا كانت عارفة يعني موالية لأهل البيت عليهم السلام. قلنا فإن لم تكن عارفة قال فأعرض عنها، فأعرض عليها ما يخالف، وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت فدعها. لكن في بعض الروايات، هناك رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام أنه قال لا تستمتع بالمؤمنة فتذلها، لأن هذا نوع إذلال لها. لكن هذه طبعا حملت على ما إذا كانت المرأة من ذوي الشرف والبيوتات مثلا، أو إذا كانت المرأة بكر، فإن التمتع بالأبكار عار عليهن. على كل حال يقول وأن يسألها عن حالها مع التهمة، يعني إذا شك فيها يسألها عن حالها، هل هي متزوجة أم خلية، هل لها بعل، إذا قالت نعم إذا شك فيها طبعا يرفض الزواج بها، إذا قالت لا يتزوج بها، لأن النساء مصدقات على فروجهن. وليس شرطا في الصحة، حتى لو شك فيها وما سألها طبعا العقد صحيح. وهناك بعض الروايات تجعل يعني نوع مثل مثلا الحيلة، كأنما الإمام عليه السلام يأتي بنوع حيلة لكشف هذه المرأة، أنه يقول أن يسألها عن يعني أن يأتيها بدون عقد يعني بالزنا، فإذا هي قبلت فهذا يدل على أنها امرأة يعني فاحشة بائعة هوى كما يقولون، فيتركها وإلا فليتزوج بها. طبعا هنا يعني النساء مصدقات على فروجهن، لأن ما يمكن أنه يؤتى في المسألة ببينة، ولذلك الإمام عليه السلام في خبر محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا: الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، يقول هذه يمكن عندها زوج، قال: ما عليه، يعني لا يجب عليه أن يسألها البينة. أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ يعني يقول هذا أمر صعب، ربما يكون قد لا يجد يعني من يشهد بذلك. يقول: ويكره أن تكون زانية. طبعا زانية يعني مو مشهورة بالزنا، أما إذا كانت مشهورة بالزنا فهؤلاء لا يجوز الزواج بهن. ولذلك ورد في الخبر عن الصادق عليه السلام أنه قال: إياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج. قلت: وما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن أو يكاشفن ربما، يعني يكشفهن غيرهن كأنما، وبيوتهن معلومة ويؤتين، أو يكاشفن يعني كشفن حالهن ربما، بحيث الناس يعلمون بحالهن. قلت: فالدواعي، ما هو معنى الدواعي؟ قال: اللواتي يدعين إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، يعني ربما مو في بيت معين لكن هي تدعو إلى نفسها. قلت: فالبغايا؟ قال: معروفات بالزنا. قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلقات على غير السنة. يقول: فإن فعل يكره أن تكون زانية، مو طبعا مشهورة بالزنا، فإن فعل وتزوج الزانية فليمنعها من الفجور ما دامت في عصمته، لو أنه منعها فما امتنعت أو ما منعها، فالعقد صحيح والزواج يستمر صحيحا وليس شرطا في الصحة. ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب، فقد ورد في الخبر عن الصادق عليه السلام أنه سئل في الرجل يتزوج البكر متعة، فقال: يكره للعيب على أهلها. هنا طبعا ليس لها أب يعني ليس لها ولي، هي ولية نفسها، لكن بما أنها بكر كما ورد أن التمتع بالأبكار عار عليهن، فإن فعل فلا يفتضها، وليس بمحرم لكنه لو افتضها يجوز. وقد ورد في الخبر في رواية أبي سعيد القماط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، أفأفعل ذلك؟ قال الإمام: نعم، واتق موضع الفرج. قال: قلت فإن رضيت؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار، لأنه ربما بعدين ستتزوج، يعني الناس لا يعلمون أن هذه تزوجت، ثم لما الآن تتزوج ويلتفت زوجها أن هذه ليست بكر، فهذه يعني إذا صدقت أنه يعلم أنها تمتعت قبل الزواج، وهذا طبعا ينقص من شأنها. فروع ثلاثة: الأول، إذا أسلم المشرك، إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع، لو أن كتابي تزوج امرأة بالعقد المنقطع فأسلم، بما أنه مسلم وهي كتابية فالعقد صحيح، كان عقدها ثابتا، لأن ما في شيء يسبب اختلال الزواج. وكذا لو كنا أكثر، يعني كنا أكثر من واحدة، ولو سبقت هي الكتابية أسلمت، طبعا لا يجوز لها أن تبقى في عصمة الكافر، وقف الزواج على انقضاء العدة، ينتظر الآن تنفصل عنه إلى أن تنتهي العدة، طبعا هذا إن كان دخل بها فتعتد منه ثلاثة أطهار، فإن مضت العدة ولم يسلم انفصلت منه، فإن انقضت العدة ولم يسلم بطل العقد ولا سبيل له عليها. وإن لحق بها قبل العدة، يعني قبل انتهاء العدة لحق بها في الإسلام فصار مسلما، فهو أحق بها من غيره ما دام أجله باقيا، ما دام الأجل باقي يعني ما دامت مدة العدة ما انتهت، أجل العدة لم ينتهي بعد، فلو انقضى الأجل وانقضت العدة قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل. المسألة الثانية أو الفرع الثاني: لو كانت غير كتابية وثنية كانت فأسلم أحدهما، إذا أسلمت هي طبعا هي مسلمة ولا يجوز أن ينكحها الكافر، إذا هو أسلم هو لا يجوز أن ينكح وثنية غير كتابية وغير مسلمة، فعلى كل حال إذا أسلم واحد من الاثنين وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإذا انقضت العدة ولم يسلم الثاني انفصلت منه، وتبين أن تنفصل منه بانقضاء الأجل، أجل العدة عفوا بانقضاء الأجل، هذا أنا اشتبهت في هذه المسألة، وتبين منه بانقضاء الأجل، يعني الأجل المضروب للمتعة، الأجل المضروب للمتعة حتى فوق أيضا، فلو انقضى الأجل قبل إسلامه، يعني الآن كم الأجل؟ شهر، فنصف الأول نصف الشهر الأول هي أسلمت، انقضى الشهر وإن كان ما انقضت العدة لكن انقضى الأجل، وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة، فأيهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح. الفرع الثالث: إن أسلم وعنده حرة وأمة، طبعا على حسب دينه السابق يجوز أن يجمع بين الحرة والأمة بدون رضا الحرة، لكن الآن لما أسلم وعنده حرة وأمة بعقد لكل منهما، بعقد للاثنين مو الأمة بملك يمين، ثبت عقده عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضاء الحرة، فإن رضيت بقي عقد الأمة وإلا فلا. وأما المهر، طبعا بالنسبة إلى المهر في الزواج الدائم ليس شرطا في العقد، يعني لو الآن مثلا واحدة قالت لشخص زوجتك نفسي بس، ما قالت ما هو المهر، قال قبلت التزويج، صح عقد دائم، فماذا يلزمه هنا؟ يلزمه مهر المثل، إذا ما في مهر مسمى يلزمه مهر المثل. أما بالنسبة إلى المتعة لا، لابد أن ينص على المهر، خصوص المهر لابد أن ينص عليه، إذا ما نص عليه العقد باطل. أما بالنسبة إلى النص على المدة، هذا الأجل هذا شرط في انعقاده متعة، لا شرط في صحة العقد، نعم إذا ما قالت له مدة معينة صار دائم. أما ذاك المهر إذا ما نص على المهر بطل العقد من أساس. قال فهو وأما المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصة، يعني خاصة ليس شرط في العقد الدائم، فإن العقد الدائم ينعقد صحيح بدون ذكر المهر المسمى. يبطل يعني العقد، يبطل بفواته العقد، طبعا هنا تقديم وتأخير، يبطل العقد بفواته، بفوات المهر، بفوات ذكر المهر. ويشترط فيه، يشترط في المهر أن يكون مملوكا، طبعا لابد أن يدفع مملوك شيء يملكه. يقول مثلا ايش اسمه، تقول له مثلا زوجتك نفسي بهذه السيارة في المدة المعلومة، هذه السيارة يملكها ومعلوما أيضا. أما لما تقول بمهر ما، مهر ما، ما هو هذا المهر؟ مو معين، معلوم، إما بالكيل مثلا 100 مكيال أو الوزن 100 كيلو أو المشاهدة فيما هو يشترط فيه المشاهدة، مثل مثلا سيارة، هذه السيارة، أو الوصف، وصف مثلا 100 كيلو من التمر الخلاص، تمر الأحساء مثلا، خلاص هذا معلوم. ويتقدر بالمراضات، يعني المهم هو قدره على حسب ما يتراضيان عليه. لا لا، يعني مو من جهة ما لحد في القلة ولا في الكثرة، المهم يكون معلوم، لكن على حسب ما يتراضيان. فتراضيا بكيلو واحد من التمر كافي، نص كيلو، ربع كيلو، 100 جرام كافي. ويتقدر يعني ما لقدر من جهة القلة والكثرة، وإنما على حسب ما يتراضيان، قل أو كثر. نعم، المهم يكون معلوم، إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف. يعني ربع كيلو ويصف ربع كيلو التمر، أو ربع الكيلو هذا، أو ربع كيلو من التمر المعلوم مثلا. ولو كان كفا من بر، يعني حتى لو كان كفا من البر هذا كافي، لأنه له قيمة وإن قلت. نعم. ويلزم دفعه بالعقد، فإذا جرى العقد يجب أن يدفع إليها هذا المهر ولو وهبها المدة قبل الدخول. الآن المهر مثلا 1000 ريال، قبل أن يدخل بها قال وهبتك المدة، لزمه نصف المهر، يجب عليه أن يدفع النصف. نعم. ولو دخل بها ثم قال لها وهبتك باقي المدة، استقر المهر بكامله ويجب عليه أن يدفع لها ذلك بشرط الوفاء بالمدة. يعني لو هو اتفق معها مثلا 5 أيام ب1000 ريال مثلا، ثم دخل بها بالفعل، لكن يومين ثم ما جاءت حتى انتهت 5 أيام، فإذا هنا يلاحظ أن 50 المدة هي جاءت، فعلى حسب النسبة يكون كم يدفع لها؟ 400 من 1000. ولو أخلت ببعضها، أخلت ببعض المدة مثل 3 أخماس، 3 أيام من 5، كان له أن يضع من المهر، ينقص من المهر بحسب النسبة. ولو تبين فساد العقد بعد أن عقد عليها، تبين أن هذا عقد فاسد، كيف فاسد العقد؟ إما بأن ظهر لها زوج، فهذا بعد ما يمكن يصير عقد متعة، أو كانت أخت زوجته، تبين مثلا لا هذه أخت الزوجة من الرضاعة وما كان يعلم، أو كانت أمها مثلا من الرضاعة، وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ من الأشياء التي تسبب بطلان العقد. مثلا أنه تزوج بها وتبين أنها أمة ولم يرضى المولى مثلا، ولم يكن دخل بها، فهل لها مهر؟ لا، لا مهر، لأن العقد فاسد. ولو قبضته، قبضت المهر، كان له استعادة، يقول جيبي، لأنه هذا عقد فاسد لا تستحقه بأي سبب من الأسباب. ولو تبين ذلك بعد الدخول، بعد أن دخل بها تبين أن لها زوج، كان لها ما أخذت. هو افترض عطاها بعض المهر، مو كل المهر، لأنه كما يقول البعض أنه بعض النساء مثلا إذا زوجها واحد متعة وأعطاها المهر مقدم خلاص بعدين ما يشوفها، فلذلك بعضهم يقول أنه لا، ما يعطيه إلا في الأخير، أو ربما يعطيه بعض المهر. فإذا أعطاها بعض المهر وتبين أنها لها زوج، لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي. على حسب ما يذكر في الجواهر، مقتضى هذا الكلام أنه لو أنه ما أعطاها شيء، ما لها شيء، لا يجب عليها تسليم شيء لها، لو أن ما أعطاها شيء خلاص ذهب، يعني لأن هذه بعد عقد فاسد فلا يدفع لها شيء. ولو أنه أعطاها المهر بكامله لا يجب عليه أن يأخذ من لها ما أخذت. يقول ولو قيل لها المهر إن كانت جاهلة، إذا هي جاهلة لا تعلم أنها أخت له من الرضاعة، فهي لما أجرت العقد هي تعلم أنه ما في مانع من الموانع، ثم تبين لا أن هذه هي أخت له، ففي هذه الحالة لها المهر بكامله بسبب ما حصل من يعني الوطأ، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة. هي عالمة أن لها زوج، فهي بغي زانية، فلا حق لها حتى لو أخذت شيء، لأنه لا يحق لها أن تأخذ شيء لأنها زانية. كان لو قيل كذا كان حسنا، لأنه هو الموافق للقواعد. وأما الأجل، أجل المتعة كم؟ يقول فهو شرط في عقد المتعة، يعني في أن ينعقد متعتان لا في العقد أساسا. ولو لم يذكره العقد صحيح، لكن ينعقد هذا العقد دائم، وتقدير الأجل إليهم. هل له حد في القلة والكثرة؟ لا، هما على حسب ما يتراضيان. نعم، لأنه ما نص على الأجل، فإذا ما نص على الأجل يبقى العقد صحيح، لكن ما نص على الأجل حتى يصير مؤجل بوقت معين فيصير دائم. الآن مثلا، الآن لما هي تقول له زوجتك نفسي بألف ريال، وإن كان هم قاصدين لشهر، لكن ما قالت لشهر، زوجت في إطلاق، قال قبلت التزويج، هنا زوجتك نفسي بألف ريال، هل يعني لمدة؟ مو المهم القصد فقط، اللفظ أيضا مهم. نعم، اللفظ هو المهم في العقود. يقول بالنسبة إلى الأجل كم مدة الأجل؟ قال تقدير الأجل إليهما، هما على حسب ما يتراضيان عليه، طال أو قصر، كالسنة والشهر واليوم ممكن، لكن من جهة الطول أن لا يزيد على عمريهما الباقي. يعني الآن واحد عمره مثلا 30 سنة، كم يتوقع أن يعيش؟ لا، يعني ممكن يتوقع أن يعيش 70-100 سنة متوقع يعني، لكن لو قال الآن 70 يعني هذا أقصى حد يعني نتوقعه نحتمله. لا هو قال قال قالت له زوجتك نفسي 100 عام. 100 عام ما بيبقوا 100 عام، لا لا يكون في حد الكثرة يزيد على عمر أحدهما. يقول ولا بد أن يكون معينا هذا الأجل محروسا، هذا الأجل يعني مصونا من الزيادة والنقصان. مثلا لا يقول تقول زوجتك نفسي إلى مجيء الحجاج، لأن في حجاج يأتون في يوم 14 ذي الحجة مثلا، وفي حجاج يأتون في يوم 24 ذي الحجة، فأي يوم مثلا. ولو اقتصر على بعض يوم، لو قال مثلا تقول زوجتك نفسي إلى الزوال، من الصباح إلى الزوال يصح جاز، ويشترط أن يقرنه بغاية معلومة، يعني ينتهي إلى غاية وزمان معلوم كالزوال والغروب. تقول زوجتك نفسي إلى الزوال، زوجتك نفسي إلى الغروب، هذا يصح. ويجوز أن يعين شهرا، يعني يقول تقول زوجتك نفسي شهرا مثلا الآن من هذا الوقت إلى شهر، متصلا بالعقد ومتأخرا عنه، يعني من العقد إلى شهر إلى 30 يوم، من الآن إلى 30 يوم، هذا متصل بالعقد، شهر متصل بالعقد، وقد يكون متأخر عنه. يعني تقول زوجتك نفسي في شهر شعبان أو شهر شعبان ب1000 ريال مثلا، فهذا شهر شعبان سيأتي بعد عدة أشهر متأخر عن العقد، يصح أيضا. فتكون الآن بعد العقد ليست زوجة له، إذا ابتدأ شهر شعبان تكون زوجة له. ولو أطلق، يعني قالت زوجتك نفسي شهرا ولم تعين، لا متصل بالعقد ولا متأخر، اقتضى الاتصال بالعقد، اقتضى الإطلاق الاتصال بالعقد، فيكون متصل يعني من الآن يبدأ حساب الشهر. فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى، بعد أن عقد بعد شهرين جاء إليها قال أنت يعني زوجتي شهر، تقول لا انتهى الشهر، بعد من بداية العقد إلى نهاية الشهر انتهى، خرجت عن عقده واستقر لها الأجرة لأن هي ممتنعت، هو تركها، فهو بسببه فوت الاستمتاع على نفسه. ولو قال مرة أو مرتين، يعني لو قالت له مثلا زوجتك نفسي على أن مثلا يطأها مرة أو مرتين ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان، لم يصح. يعني هنا العقد يتحول إلى دائم، هذا طبعا لم يصح على قول الشيخ الطوسي رحمه الله، قال لم يصح وصار دائما، لأن ما في زمان، ما في تعيين زمان، فإذا ما في تعيين زمان يتحول إلى دائم على القاعدة التي مرت. وفيه رواية دالة على الجواز، أنه رواية موجودة أنه يجوز له ذلك، ولا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه. واشترط كم مثلا؟ أن يطأها مرة واحدة، بعد أن يطأها بعد لا ينظر إليها لأنه صارت مي زوجة له الآن. وهي يعني هذه الرواية مطرحة لضعفها، وهذه الرواية مروية في الجواهر المجلد 30 صفحة 181. عن الصادق عليه السلام قال سألت، طبعا خبر القاسم بن محمد، عن رجل سماه، فالرواية فيها إرسال، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرض واحد، يعني مواقعة واحدة، فقال لا بأس، ولكن إذا فرغ أو فرغ فليحول وجهه ولا ينظر إليها. نعم، إيه خلاص، لأنه فهذه طبعا الرواية في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف، عن ابن فضال وهو فطحي، عن القاسم بن محمد وهو ضعيف، عن رجل سماه، وهذا يوجب إرسال الرواية. فالرواية راويها ضعاف، يعني اثنين ضعيفين واحد فطحي، وفيها إرسال، فهي في غاية الضعف. ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما، لو عقد على هذه الصيغة يكون لم يذكر فيها أجل فينعقد دائم. ولو قرن ذلك بمدة، يعني لو أنه قال مثلا أنه يواقعها مرة في ساعتين، صار انعقد متعة، صح متعة، لأنه صار مدته ساعتين، إن شاء الله واضح. النظر الثاني في الأحكام، وأما أحكامه فثمانية. الأول إذا ذكر الأجل والماهر صح العقد، عقد المتعة، لأنه اشتمل على شيئين، الأجل والماهر. ولو أخل بالمهر، هذه مسألة إعادة لما سبقت، لو أخل بالمهر يعني ما ذكر المهر مع ذكر الأجل، يعني قالت له مثلا زوجتك نفسي شهرا لكن ما قالت بكم، بطل العقد، لأنه لا بد من ذكر المهر. ولو أخل بالأجل، قالت له مثلا زوجتك نفسي بألف، ما ذكرت الأجل، أخل بالأجل حسب، يعني فقط، ولا ذكر المهر، بطل متعة وانعقد دائما، يكون زواج دائم. الثاني كل شرط يشترط فيه، جميع الشروط التي تشترط في عقد المتعة لابد أن تكون في نفس العقد، في متن العقد. مثلا يجوز لها أن تشترط عليه أن لا يطأها، فلو قالت له مثلا زوجتك نفسي بألف مدة شهر على أن لا تطأني، قال قبلت، فهنا يصح. أما لو كان في غير العقد لا يعد شرطا، كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب والقبول. يعني الآن مثلا لما هي ترى، يعني حتى هو ممكن أن يشترط، يقول قبلت بشرط كذا، بشرط أن تسافري معي مثلا، إذا هي موافقة على ذلك. ولا حكم لما يذكر قبل العقد، إذا شرط قبل العقد لكن في متن العقد ما ذكر، لا حكم له، لا اعتبار به، ما لم يستعد فيه، يعني يستعاد، يعني يعاد في نفس العقد، إذا ما أعيد في نفس العقد لا يعد شرطا. ولا حكم أيضا لما يذكر بعده، بعد أن أجري العقد اشترط الشرط، هذا لا أهمية له. ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده، يعني الآن ذكر الشرط في متن العقد، هل بعد يشترط أنه بعد ما ذكر في متن العقد يعاد بعد العقد؟ لا، لا يشترط، لأنه تحقق الشرط وتم. ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد، هذا طبعا الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية، في النهاية ذكر أنه لابد أن يعيده بعد العقد، يقول وهو بعيد، طبعا لما ذكرناه من أنه لابد أن يكون في متن العقد لا في غيره. الثالث للبالغة الرشيدة. طبعا مر علينا فيما سبق أن البالغة الرشيدة هل ولي لها ولي في عقد النكاح بحيث أنه لا يصح العقد إلا بإذنه؟ قلنا هناك قولان، القول المشهور أنه لا، هي ولية نفسها، هذا يعيده هنا. للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها، وليس لوليها اعتراض، بكرا كانت أو ثيبا، على الأشهر عند العلماء. يعني حتى لو كانت بكر، أما ثيب مسلم أنها هي ولية نفسها. الرابع، يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا، يعني يشترط عليها أن الإتيان يعني أن تأتي إليه في الليل، بشرط أن تأتي إلي في الليل أو تأتي إلي في النهار، ويشترط المر أو المرات في الزمان المعين. لو أنه عقد عليها مثلا ساعة، يجوز له أن يشترط أن يواقعها في هذه الساعة 3 مرات مثلا، ما يخالف، يختلف الأشخاص طبعا. المسألة الخامسة، يجوز العزل للمتمتع. العزل معلوم أنه إذا أراد أن ينزل ينزع ذكره ويفرغ خارجا. طبعا بالنسبة في الزواج الدائم لا يجوز له أن يعزل عنها إلا برضاها، لأن النطفة هذه من حقها. أما بالنسبة إلى المتمتع بها يجوز له أن يعزل ولا يقف على إذنها. لو أنه عزل، كان يعزل لكن حملت، فهل يقول هذا مو ولدي؟ ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل. لماذا؟ قال لاحتمال سبق المني من غير تنبه، لأن لعله ما كان ملتفت، يعني كان شارد الذهن مندهش البال مثلا، فسبق منه شيء وهو لا يلتفت. بل على حسب ما يعني في بعض الكتب الطبية أنه بمجرد أن ينتصب الذكر يخرج منه المني، وإن كان شيء يعني لا يلتفت إليه بالعين المجردة. بالإضافة إلى أنه قد يكون لما أفرغ على الفرج من الخارج ربما دخل شيء فسبب الحمل، ولو نفاه عن نفسه، لو قال له هذا مو ولدي انتفى ظاهرا، على حسب الظاهر ينتفي، مو في الواقع، الواقع علمه عند الله، في الظاهر ينتفي ولا يرتب عليه أحكام الولد، ولم يفتقر إلى اللعان كما في الزواج الدائم لابد أن يلاعنها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.